الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 38 من شرح الطحاوية لابن أبي العز قال: وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحين يدفع عليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. قال: فإن كان أبواه مهتدين كيوسف الصديق مع أبائه، قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقيل ليعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني إذا كان مقلدا معرضا عن تعاليم الدين معتقدا للباطل. أما الجاهل الذي يحتاج إلى تعليم فعسى أن يعذره الله عز وجل. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم سارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة. ثم لو كان الأمر للطبيعة كما يقولون لكان الناس في التراب، هذا يكون كذا وهذا يكون كذا وهذا يكون كذا، لكن هذا التقدير والاختيار يدل على إرادة الله. يعني لماذا فلان يكون طوله كذا، وفلان لسانه كذا، وفلان عمره كذا، وفلان وكذا، وهذا الشيء حجر، وهذا الشيء جبل، وهذا الشيء مدر، وهذا أرض؟ هذا يدل على تدبير من الله عز وجل. ولا تصب بحياة ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق. لا رب غيره ولا إله سواه. قال قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. معناه أن الله بكل شيء عليم بالناس وبحركاتهم وبمآلهم. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. يقول: علم لم يتقدم بجهل ولا يلحقه نسيان، ولم لعم بجهالة. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع القرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، فلا نكتب على كتابنا، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله: وكل ميسر لما خلق له، الأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. معناه أن الله بكل شيء عليم، وهذا القدر. ومعناه أن الإنسان يدخل الجنة بعمله، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة وإن عمل بعمل أهل الشقاوة في آخره سيتوب، وأهل الشقاوة وإن عمل بعمل أهل السعادة ربما يرتد وينحرف. وليس في هذا مدخل ولا مطعن في حكمة الله عز وجل، فإن الله بكل شيء عليم. ما يعني ظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، إلا أنه يوفق من شاء ويترك من شاء، فمن وفقه اهتدى ومن خذله خذل. وخذلان الله عز وجل تابع لحكمته، لعلمه أنه ليس أهل الهداية، فإنه لو يعني لما هداهم هداية الدلالة والإرشاد أعرضوا، فما استحقوا هداية التوفيق والتسديد. ولله حكمة، لو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم، يخلقهم على هذا الصورة، كما خلق الملائكة كلهم أهل طاعة، خلق الملائكة كلهم أهل طاعة، ما فيهم واحد خرج عن هذا الأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل في مخبرا عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. مفهوم يا أخوة؟ فلا مطعن. قال: قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. سيأتي قول ابن مسعود: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. قال: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال. قال: اعملوا فكل ميسر لما كل ميسر أي لما خلق له. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه. ليس معنى ذلك أنه من أهل الجنة مع عمل أهل النار، لا، لكن لما كان يعمل عمل أهل النار يبدو للناس أنه من أهل النار، فلما كان قبل موته هدي إلى طريق الجنة. وإنما الأعمال بالأزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف، حديث متفق عليه. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. يعني باب القدر باب محكم عند أهل السنة والجماعة، لم يحدث فيه ما أحدثه أصحاب علم الكلام. وهنا أبواب سيتطرق المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بهذا الباب، باب القدر. وإن قلنا لكم بأنه فرق الموضوع، إلا أنه يعني هذا الموطن هو موطنه في الكتاب. قال: قوله أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، لما تتعمق وتقول لما وكيف وتعترض وهكذا ذريعة الخذلان، قد يؤدي إلى الشكوك والظنون واتهام الله عز وجل بالظلم، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، وسلم الحرمان. كثير من الناس يخرجون من الدين بسبب هذه الفتنة، فتنة التعمق في باب القدر، لماذا ما هدى الله فلان ولماذا هدى فلان. ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. وإذا جاءك الشيطان بشيء من ذلك اقطعه، اقطعه بقولك آمنت بالله وانتهي. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ولذلك يقولون أعلم الناس بالقدر أبعدهم من الخوض فيه، وأجهل الناس بالقدر الذين تعمقوا فيه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال المصنف رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفكر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورة، والذي عليها أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء وقدر، بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر، ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. إذن قبل أن نقرأ لابد أن نفهم مذاهب الناس في القدر. مذاهب الناس في القدر ثلاثة مذاهب، وبعضهم ربما يضيف مذهبا رابعا. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وأن كل شيء بقضاء وقدر، الخير من الله والشر من الله على مقتضى حكمته. والله عز وجل يحب الخير ويكره الشر. والإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط، فمن شاء الله منه الإيمان وقع منه الإيمان، ومن لم يشاء منه الإيمان لم يقع منه الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة باختصار، ومراتبه أربع: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. نأتي إلى المخالفين. الأول القدرية النفاة، وهم المعتزلة ومن إليهم. سموا بالنفاة لأنهم يزعمون أن الله لم يخلق الشر، بل زاد بعضهم لم يخلق الخير والشر، وذهب بعضهم إلى أنه لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. وهؤلاء الذين كفرهم ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاه: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ما السبب الذي جعل المعتزلة يذهبون إلى هذا المذهب؟ لابد أن نعرف السبب حتى يسهل علينا، يعني أولا رد على فتنتهم وشبههم، الأمر الثاني كما يقول العامة إذا عرف السبب بطل العجب. فالسبب الذي جعل المعتزلة يقولون هذا أن الإرادة والمشيئة عندهم، الإرادة الكونية والمشيئة، هي المحبة. فهمتم يا أخوة؟ بعضكم ما ركز معي، سأرجع أفدتكم في مذهب أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة عندهم المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب، مفهوم؟ المعتزلة زعموا أن المشيئة لا تكون إلا في المحبوب. هذه هي المقدمة، هذه هي المقدمة. ما هي المقدمة؟ المشيئة لا تكون إلا في المحبوب. إذن ما هي النتيجة لهذه المقدمة؟ انظروا إلى أصل الضلال: المشيئة لا تكون إلا في المحبوب. النتيجة أن الكفر لم يشأه الله، والزنا لم يشأه الله، والخمر لم يشأه الله، وكل باطل في هذه الدنيا يقع لم يشأه الله، وكل ذلك لم يخلقه الله. قالوا لم يشأه، ثم قالوا ماذا؟ لم يخلقه. بعضهم غلا وقال لم يعلمه. فهمتم؟ ما هو أصل الضلال إذن؟ أصل ضلالهم عدم التفريق بين المشيئة وبين المحبة. وأصل هدى أهل السنة أنهم جعلوا المشيئة في المحبوب وغير المحبوب، مفهوم؟ أتينا إلى الجبرية. الجبرية ضد القدرية، ضد، يعني إذا القدرية يقولون الله لم يخلق الشر، أولئك يقولون يخلق الشر. هؤلاء يقولون الله ليس له مشيئة، ماذا؟ لا يثبتون له المشيئة، أولئك يثبتون لله المشيئة. هؤلاء ينفون العلم، أولئك يثبتون العلم. إلا أنهم غلوا في باب الإثبات، لكن نريد أن نعرف ما سبب ضلالهم. سبب ضلالهم أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة. إذن وافقوا المعتزلة أم لم يوافقهم؟ عمر، وافقوا المعتزلة أو لم يوافقوهم؟ ها؟ وافقوهم، ما أنا دخل بالتفصيل الآن. الآن المشيئة عند المعتزلة المحبة، والمشيئة عند الجهمية الجبرية ما هي؟ المحبة. النتيجة عند المعتزلة أن الله لم يخلق، لم يشأ، لا يفعل، لا يعلم، نتجت نتيجة. النتيجة عند الجبرية أن الله هو الفاعل، أن العبد مأجور غير مأزور. نتائج فاسدة. فهمتم؟ إذن سبب ضلال المعتزلة والجهمية أنهم لم يفرقوا بين المشيئة وبين المحبة والإرادة، بينما أهل السنة فرقوا فسلم لهم دينهم واستقامتهم. ثم القسم الرابع الذي وعدتكم به وبعضهم لا يثبته هو القدرية المشركة، وربما سماهم البعض بالقدرية الإبليسية. لماذا؟ أصلا يؤمنون بالقدر، يؤمنون بالقدر في الجملة، لكن يضيفون كفرهم إلى الله، إلى قدر الله. ربي بما أغويتني، إبليس يقول ربي بما أغويتني، وكذلك أولئك يقولون لو شاء ربنا ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا. فهمتم؟ الآن عرفنا مذاهب الناس في باب القدر، ونأتي إلى القراءة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.